بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. وصلنا إلى الأمر السادس من الأمور التي عدها السيد الحكيم في رسالته لطلبة العلم والمبلغين. قال في الأمر السادس: ظهر التشيع في هذه الأيام على الساحة العالمية، وبرزت دعوته مهددة لكثير من المصالح وضارة بها، ومن الطبيعي أن يتعرض بسبب ذلك لهذه الهجمة الشرسة التي نعيشها اليوم، والتي يدفعها المتضررون ويباشرها السائرون في ركابهم، أو الذين يحاولون التعايش معهم. ومن فروع هذه الهجمة الهجوم الثقافي على عقائده وأولياته، رداً أو تشكيكاً أو تمييعاً. ولعلنا بسبب ذلك نستقبل فتنة عمياء وشبهات مظلمة، كما حدث أئمتنا عليهم السلام عن الشيعة في زمن الغيبة في نصوص كثيرة، من أنهم يغربلون غربلة ويساطون سوط القدر حتى يصير أسفلهم أعلاهم وأعلاهم أسفلهم، وأنهم يلقون كما تلقى السفن في البحر، ولا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه، وأن المتمسك في عصر الغيبة بدينه كالخارط للقتاد. خرط القتاد بمعنى أن تنزع الشوك من الغصن بيدك، خرطه خرط الغصن، إلى غير ذلك من المضامين المرعبة. ونسأله تعالى الثبات على الحق والتبصر به، ونعوذ به من خذلانه ومن مضلات الفتن، على أن على قناعة تامة بأن هذا المبدأ كلمة الله الخالدة التي لا بد أن تظهر وتغلب لتبقى حجة على الخلق، كما يناسب ذلك ما ورد عن الأئمة عليهم السلام من أن أمرهم في عصر الغيبة أظهر من الشمس، وما ورد عنهم عليهم السلام من أنه لولا أن الله تعالى يعلم أن في المؤمنين من أهل البصائر من يثبت على إمامة الحجة في غيبته لما غيبه عنهم، أي لابد هناك جماعة مؤمنة وإلا لم يغيب الإمام عليه السلام، حيث يكشف ذلك عن وضوح الحق وظهور أعلامه وثباته أمام جميع ذلك بأدلته القاطعة وبراهينه الساطعة وحجته البالغة، وأن ما يثار ضده شبهات واهية لا تستطيع الوقوف أمامه وتضيعه والطمس معالمه، بل مصيرها الزوال والانهيار. يقول الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. غاية الأمر أنه لا بد في استيضاح تلك الحقيقة وعدم ضياعها على طالبها من نظرة موضوعية جادة، يعني نظرة غير متأثرة بالعوامل الخارجية والملابسات الخارجية والذهنية، مجرد عن الهوى والنوازع الخارجية كما هو شأن أهل البصائر في كل زمان. وعلى كل حال لا ينبغي أن نقف أمام هذه الهجمة وقفة المتفرج ومكتوف اليد، بل لا بد من التصدي لها انتصارا للحق وغيرة عليه ورفضا للباطل وأنفة منه، ليظهر زيف هذه الشبهات ووهنها وضحالة مثيريها وسوء نيتهم وخبث مقاصدهم، ولننقذ المؤمنين ونجنبهم خطرها وشرها، ليثبتوا على حقهم ويعتزوا به حتى تكون كلمة الحق هي العليا وكلمة الباطل هي السفلى. ولا بد في ذلك من التحلي بالأنات والصبر والموضوعية والبعد عن التهاتر والشتائم والعنف، كما قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا نحتاج في ذلك إلى مؤونة كثيرة ولا إلى جهد جهيد، لأن أدلتنا على حقيقتنا واضحة وبراهيننا ساطعة، فإن مبدأنا الشريف هو المبدأ الوحيد المبتني من يومه الأول على الحجة والبرهان والاستدلال والحساب، حتى قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: إنا لا نقوى على حججك. وكل ما نحتاج إليه استعراض أدلتنا وتجديد صياغتها وعرضها عرضا يناسب مدارك العصر، فاللازم الاهتمام بهذا الجانب وتضافر الجهود عليه وعدم التهاون فيه، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذا تمام الكلام في الأمر السادس. كان البحث في مفهوم الشرط، ذكرنا أن هناك شرطا يكون مسوقا لتحقيق موضوع القضية الشرطية، وهذه القضية الشرطية التي شرطها مسوق لتحقيق الموضوع لا مجال فيها للمفهوم، إذ فرض انتفاء الموضوع فرض انتفاء الشرط عفوا فرض انتفاء الشرط وانتفاء الموضوع وتمام القضية تنتفي، والشرط هو الذي يوجد الموضوع. إذا رزقت ولدا فاختنه، الموضوع هو الولد والرزق، هذا الشرط. في المنطوق يقول رزقت، في المفهوم المفروض نقول ينتفي هذا الشرط حتى ينتفي الحكم. لم أرزق ولدا، أكيد ما في وجوب للختان، فالقضية الشرطية بأكملها تنتفي بانتفاء الشرط لأن الموضوع منتفي، فلا مفهوم لهذه القضية. ولذا قال: يوجد في الجملة الشرطية إن جاء زيد فأكرمه حكم وهو وجوب الإكرام، وشرط وهو المجيء، وموضوع ثابت في حالتي وجود الشرط وعدمه. هذه خصوصية الموضوع، أن الشرط سواء كان موجودا أم معدوما هذا مأخوذ مفترض الوجود، هذا يتلائم أو موجود في حالة استفادة المفهوم أو المنطوق. القضية الشرطية مبنية على الموضوع بتمامها، وهو زيد. وفي هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدم من بحوث. أكيد في هذه الجملة ما نقول مثلا زيد هو الشرط، واضح زيد مبني يبنى عليه الكلام، يجعل أساسا للكلام هذا زيد. له حالتان: إن جاء نتيجته الإكرام، إن لم يجئ هذا المفهوم،
نتيجته عدم وجوب الإكرام. فزيد هو الأساس، ولكننا أحيانا نجد أن الشرط يساوق وجود الموضوع ويعني تحقيقه على نحو لا يكون في الجملة الشرطية موضوع محفوظ في حالتي وجود الشرط وعدمه. لا، الموضوع يوجد مع الشرط وينتفي الموضوع بانتفاء الشرط، كما في قولنا إذا رزقت ولدا فاختنه، كما إذا قلت مثلا البيع إن أجريته فهو نافذ. مثلا البيع إن أجريته فهو نافذ. وفي مثل ذلك لا مجال للمفهوم، إذ مع عدم الشرط لا موضوع لكي تدل الجملة على نفي الحكم عنه. ماكو، ينتفي أساس الكلام أصلا. إذا انتفى الشرط، أساس ما كنا نتحدث عنه وهو زيد أن له حالتين، حالة وجوب الإكرام وحالة عدم وجوب الإكرام، هذا زيد غير موجود. أو الولد الذي له حالتان، إن رزقت، ما تقدر تقول له حالتان، إن رزقته هذا الولد، إن رزقته فاختنه، إن لم ترزقه فلا تختنه. ما عندنا إذا لم ترزقه، ماكو ولد أساسا. وفي مثل ذلك لا مجال للمفهوم، إذ مع عدم الشرط لا موضوع لكي تدل الجملة على نفي الحكم عنه. ويسمى الشرط في حالات من هذا القبيل بالشرط المسوق لتحقق الموضوع. خب، هذا تمام الكلام في الشرط المسوق لتحقيق الموضوع أو لتحقق الموضوع، وبه ينتهي الكلام عن مفهوم الجملة الشرطية. بعد ذلك يدخل في صغرى أخرى من صغريات باب المفاهيم، وهو مفهوم الوصف. هل ذكر الوصف للشيء له مفهوم أم لا؟ والمراد بالوصف هنا ليس خصوص النعت النحوي، بل كل مشتق، كل ما يدل على تلبس شيء بحدث، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، سواء كان نعتا من الناحية النحوية أم لم يكن نعتا، كان مبتدأ، كان ما أدري خبر، اللي كان ملازم نعت نحوي، لا أعم من النعت النحوي، فيشمل جميع المشتقات. هذا ما نريد به الوصف. فهل الوصف له مفهوم؟ مثلا أنا أقول، افرضوا إيه، نعم، قبل ما ندخل حتى يشمل الحال وال مثلا ما ادري التمييز والى اخره، الكلمات هم داخل في الوصف باصطلاح الاصولي. مثلا اذا قلت، مثلا افرضوا، خلينا نقول شنو، مثلا اذا قال الامام عليه السلام افرضوا مثلا صلي، او الشاك يصلي ركعتين احتياطا، مثلا الشاك بين الثالثة والرابعة يصلي ركعة احتياطا، مثلا هذا الشاك وصف، الشخص الذي هو له شك، تلبس بالشك، هل هذا يكون له مفهوم أم لا؟ مش تقول سيد له مفهوم؟ شلون نستفيد المفهوم؟
الشاك ليست عليه ركعة احتياط.
ليست عليه ركعة احتياط. هذا كافي للمفهوم ولا هذا مفاد احترازية القيود؟ حتى يكون مفهوما لابد شنو؟ هي خليك عن الحصارية، هذا نرفع إيدنا عن الحصارية نقول هذا شو اسمه الانتفاع عند الانتفاع، حتى لو ما كان علة الانتفاع عند الانتفاع ولو بنحو الاتفاق نفس ما قال المصنف.
هل تنتفي يعني ركعة الاحتياط؟
تنتفي. كان عندنا ركن ثاني وهو أن ينتفي طبيعي الحكم مو شخص الحكم. هذا الركن الثاني هم نقدر نحوزه هني، لأن نقول من كان شاكا بين الثالثة والرابعة عليه ركعة احتياط، ومن لم يكن شاكا فليس له ركعة احتياط، لا بسبب الشك بين الثالثة والرابعة ولا بسبب الشك بين الثانية والثالثة. ماكو موضوع آخر يترتب عليه شنو؟
ما يقدر نخلي الموضوع فرض الشك ولا لا هم
الشك؟
لا لا ما يصير.
ها ما يصير.
اي لا احترازية القيود لأنه ما يجب في طبيعي.
اي نعم الركن الثاني لا يمكن إحرازه، وهكذا في باقي الأوصاف. مثلا ما أدري أكرم رجلا عادلا، وجوب الإكرام انصب وتعلق بماذا؟ بالرجل العادل. فهل نستطيع أن نقول أن هذا الوصف وصف العدالة إذا انتفى فالرجل فطبيعي الرجل لا يكرم؟ خلاص بعد بأي نحو من الأنحاء لا يكرم. استدلوا لمفهوم الوصف بدليلين، دليلين متشابهين بينهما شبه، يعني هما دليلان ولكن كل واحد منهما قد ركز على جزئية على زاوية من البحث، وإلا فهما متشابهان. الدليل الأول يقول، الدليل الأول لإثبات مفهوم الوصف يقول: ذكر الوصف في كلام المتكلم الحكيم يقتضي أن لهذا الوصف دخلا في موضوع الحكم. ذكره يقتضي أن له دخلا في هذا الموضوع، وبتبعه له دخل في الحكم نفسه. هذا هو الدليل، لا بد أن يكون له دخل. هذه العدالة حينما تقول لي أكرم الفقير العادل، لا بد أن لهذه العدالة دخلا في الحكم بوجوب الإكرام. كيف هذا يدل على المفهوم؟ هذا الدليل. إن كان الشيء له دخل في الحكم فلا بد أنه إذا انتفى ينتفي الحكم. له دخل في الحكم يعني شنو؟ يعني الحكم متوقف عليه، الحكم معلق عليه، على هذا الوصف. الوجوب لا يكون فعليا إلا بتحقق هذا الوصف، هذا اللي نقصده له دخل في الحكم. لا وجوب إلا بوجود هذا الوصف، وصف العدالة. فإن كان الوجوب يرتفع بارتفاع هذا الوصف ويوجد بوجود هذا الوصف، هذا هو المفهوم. يرتفع الحكم بارتفاع وصف العدالة، ويوجد الحكم بوجود وصف العدالة، هذا هو الدليل. والرد عليه واضح، أن الارتفاع بارتفاع الحكم بارتفاع القيد ووجوده بوجود القيد، هذا غاية ما يكون هو مفاد قاعدة احترازية القيود ومفاد الظهور الحالي السياقي الذي استفدناه أن كل ما يقوله يريده أو لا يقول شيئا لا يريده، هذا مفاد هذا الظهور الحالي السياقي لكل متكلم، وهذا موجود في كل متكلم مع المتكلمين دائما، أن القيد الذي يأتي به يريده، سواء كان هذا القيد وصفا كان القيد غير وصفا أيا كان، كل كلام يتلفظ به يريده، يريد معناه، ويشمل ذلك القيود والأوصاف وما شابه ذلك. هذا الظهور الحالي والسياقي دائما معنا موجود، والمفهوم شيء زائد على هذا الظهور الحالي السياقي، أو فقل شيء زائد على قاعدة احترازية القيود، وهو أن طبيعي الحكم لا بد أن ينتفي بانتفاء هذا العنصر، هذا القيد الوصف. ودليلكم قاصر عن هذا المدعى، دليلكم نعم نسلم أن الحكم معلق على هذا، أو فقل متوقف على هذا، ولكن لا يستلزم أن يكون باقي أفراد الحكم أيضا متوقفين على هذا الوصف. هذا هو الدليل الأول وجوابه. خلنا نقرأ. قال: مفهوم الوصف إذا قيد متعلق الحكم أو موضوعه بوصف معين، إما المتعلق كما إذا قلت مثلا صلي صلاة شنو بخشوع مثلا، فغير هذه الصلاة ليست مطلوبة لي، إلا فقط الصلاة بخشوع مطلوبة مني، هذا في المتعلق في الصلاة، وصف للصلاة. ومرة وصف للموضوع كأكرم الفقير العادل، كما في أكرم الفقير العادل، فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم؟ قد يقال بثبوت المفهوم لأحد الوجهين التاليين: الأول أنه لا، لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل معا، يعني إذا العدالة ارتفعت الحكم يبقى إذا كان هكذا، فهذا يعني أن العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم بالوجوب، مع أن موضوع قيد، مع أن أخذ قيد في الخطاب ظاهر عرفا في أنه دخيل في الحكم. كيف المولى يأخذ هذا القيد وبعد ذلك حينما ينتفي هذا القيد لا ينتفي الحكم، يبقى الحكم؟ ليش يبتأ؟ فلا بد أن يكون دخيلا. إذا كان دخيلا في الحكم يعني أن الحكم يرتفع بارتفاعه ويوجد بوجوده، إذا كان هكذا فيثبت المفهوم، هذا هو المدعى. ويرد على ذلك أن دلالة الخطاب على دخل القيد لا شك فيها، هذا مع كل إنسان هذا الظهور، أن دائما الكلمة التي يتلفظ بها يريدها، هذا هو الظهور الحالي السياقي. وما ردها إلى ظهور حال المتكلم في أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي، وحيث إن الوصف قد بين في مرحلة المدلول التصوري بوصفه قيدا، فيثبت بذلك أنه دخيل في موضوع الحكم المراد جدا، يعني حينما تتلفظ بالقيد في الجملة التي تريد أن تبين بها الحكم تأتي بقيد لهذا الحكم، تقول مثلا يجب الحج إن استطعت، تقيد وجوب الحج، أكيد هذا القيد تريده، وإذا لم تستطع فهذا الوجوب مرتفع لأن المتكلم هو قيد. وعلى أساس ذلك قامت قاعدة احترازية القيود، هذا هو نفس منشأ احترازية القيود، بل هي قاعدة احترازية القيود كما تقدم.
غير أن ذلك إنما يقتضي دخل الوصف في شخص الحكم، في هذا الحكم بالخصوص يرفع وجوبه. مثلا إذا قيل يجب عليك الحج إن استطعت، انتفاء الاستطاعة، هذا طبعا قضية شرطية ولكن من باب المثال، مثلا إن الاستطاعة إذا ارتفعت وجوب الحج الذي سببه كانت الاستطاعة يرتفع، مو وجوب الحج بالنادر، وجوب الحج بسبب آخر. وانتفاء هذا الشخص الذي سيق الكلام لإبرازه بانتفاء الوصف لانتفاء طبيعي الحكم، وما نقصده بالمفهوم انتفاء الطبيعي. هذا هو الدليل الأول. فذكرك يا أيها المتكلم للوصف له دخالة، والدخالة تعني وجود المفهوم. احنا نقول لا، ذكره للوصف بمعنى دخالة الوصف في الحكم، ولكن وجود دخالة لا يعني وجود المفهوم. هذا مختصر الاستدلال. الثاني يبتني على اللغوية، يقول نحن لا نتمسك بأن ذكر اللفظ يقتضي دخالة القيد في الحكم، ما لنا شغل بالدخالة في الحكم. نقول لما يذكر المتكلم هذا القيد؟ لما يذكر المتكلم هذا القيد؟ لولا انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء هذا القيد لكان ذكره لغوا، بمعنى أنه إذا كان هناك صورة ينتفي فيها وجوب الإكرام، ركزوا معي، هناك موارد العدالة منتفية فيها، ومع ذلك الوجوب موجود، لو كان هكذا موارد لا كان تقييد بالعدالة لغوا.
الحين
لو كانت هناك، افرضوا مثلا عندنا هذه دائرة الفقيه وهذا قسم شنو العادل، خب احنا قلنا شنو هذا القسم اكرمه، واضح؟ لو كان هناك مورد لوجوب الاكرام في غير العادل في هذه ثلاثة أرباع الدائرة، لو كان هناك مورد لوجوب الإكرام لكان ذكر هذا لغوا. لما قيدت بالعدالة؟ إذا هناك مورد آخر مثلا بعنوان آخر أيضا هذا لا بد أن تكرمه، هذا لغو، ذكر العدالة لغو. المفروض تحدد شنو العنوانين معا، مثلا تقول العادل مثلا والعالم مثلا، فلما ذكرت العادل ولو بملاكين، ولو هناك حكمان، حكم لوجوب إكرام العادل وحكم لوجود بإكرام العالم، هناك حكمان مو حكم واحد، ولو كان هكذا ذكر هذا وعدم ذكر الآخر لغو. لما لم تذكر العالم ذكرت العادل؟ فذكر العادل يقتضي أنه لا يوجد هناك مورد آخر يجب فيه إكرام زيد، فنتمسك بلزوم اللغوية في كلام المتكلم، أن ذكر أنه ذكر وصفا، ذكر قيدا، هذا القيد
لا يشمل جميع الأفراد الذين يجب إكرامهم. ولذا قال الثاني أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل ولو بفردين من الوجوب وبجعلين، يعني ولو أن هذا بجعل آخر، حتى لو هكذا كان مو بنفس الجعل، حتى لو هناك ملاك آخر للمولى بإكرام العالم الفقير العالم وملاك مستقل للفقير العادل، ملاكان مستقلان، ولكن لنا أن نقول لهذا المولى أنت ذكرت العادل لما لم تذكر العالم حينما أوجبت علي الإكرام، كان ذكرت الاثنين معا. هذا أشبه بالتمسك بمقدمات الحكمة، أشبه بالتمسك بمقدمات الحكمة، أنه في مقام البيان ولم يقيد، كان عليه أن يقيد، يقول العالم والعادل والجار ويذكر جميع الموارد التي يريد إكرامها، لأنه لو لم يذكره أو عفوا ولو بفردين من الوجوب وبجعلين لما كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة، لأنه لو لم يذكره وجاء الخطاب مطلقا لما أضر بمقصوده. يعني إذا ما كنت ذاكر قيد العادل ما كان يضر بمقصودك، لأن هناك لأن المدار ليس على العدالة أصلا، هناك موارد متفرقة في هذه الدائرة، مثلا هذا الجزء لازم إكرامه وهذا الجزء عليك إكرامه، وأفرض مثلا هم مثلا ما أدري الجار الفقير والرحم الفقير وهكذا، موارد متفرقة كثيرة لا بد من إكرامها في هذه الدائرة، فذكرك للعادل لا موضوعية مع وجود هذه الموارد الأخرى. ولو اقتصرت على الفقير قلت أكرم الفقير بس لما أضر بمقصودك، لأن العادل يكرم والرحم يكرم والعالم والجار هؤلاء يكرمون، ما أضر بمقصوده. وجاء الخطاب مطلقا لما أضر بمقصوده. وإذا لم تكن هناك فائدة في ذكر القيد كان لغوا، هذا القيد ما له أي دور، فيتعين لصيانة كلام المولى عن اللغوية أن يفترض لذكر القيد فائدة. شنو هذه الفائدة؟ وهي التنبيه على عدم شمول الحكم للفقير غير العادل. يبي يقول لك أن غير العادل لا يشمله الحكم، هذه الأجزاء اللي أنتوا رسمتوها الرحم والعالم والجار وإلى آخره، هؤلاء لا يثبت لهم الحكم، وإلا هذا الوصف لغو، فيثبت المفهوم. هذا هو البيان الثاني لإثبات المفهوم في الوصف. تأملوا فيه وتأملوا في فرقه عن البيان الأول، عن الدليل الأول، يأتي جوابه. والحمد لله رب العالمين.